مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. يطيب لنا أن نجدد بكم اللقاء دائما على راديو منارات ومع برنامج مجرى التاريخ ومنعطفاته. في الحلقة الماضية تحدثنا عن اضمحلال الدولة الإدريسية، وتحدثنا عن كيف أن أبناء إدريس الثاني أحالوا الدولة إلى إقطاعات صغيرة أدت إلى سرعة القضاء عليهم، سواء بمنافسة بني الأغلب أو بمجيء الفاطميين الذين قضوا نهائيا على الدولة الإدريسية. الدولة المرابطية دولة إسلامية ظهرت خلال القرن الخامس والسادس أو القرنين الخامس والسادس الميلاديين في منطقة المغرب الإسلامي. هذه الدولة انبثقت كحركة دعوية إصلاحية سوف تبدأ معتمدة في بدايتها على العصبية الصنهاجية، يعني على عصبية أمازيغ صنهاجة إزناغن. هذه بعد التحام قبائلها الكبيرة سوف يؤدي هذا الالتحام إلى تأسيس النواة الأولى للدولة المرابطية. الالتحام سوف يكون سنداً شعبياً لم يلبث بدوره أن تحول إلى سند عسكري، أفضى في النهاية إلى نشوء قوة إقليمية اقتصادية ستسيطر على كل تلك القبائل يعني الموجودة بمحاور طرق التجارية. هذه المحاور التي سوف يعمد إضافة إلى الروح الإسلامية الإصلاحية المبنية على اعتقاد مالكي سني، فسمت نفسها تسمية معبرة عن ذلك، وهي دولة الرباط والإصلاح. وسوف تجتمع هذه في رباط قبالة بلاد شنقيط، وبالتالي سوف يسمون بالدولة المرابطية أو الملثمين، سيرا على عادة أهل الصحراء الصحراويون الذين يضعون تلك ذاك اللتام على محياهم وعلى وجوههم. إضافة قلنا إلى الروح الإسلامية ثم التحرك العسكري للملتمين صوب قبيلة جدالة بعد إتمام ضم بقية القبائل الأمازيغية الصنهاجية البدوية إلى دعوتهم نحو شمال المغرب لمواجهة الزناتيين المسيطرين على الخط التجاري الواصل بين الصحراء والأندلس. وكان دخول وسيطرة المرابطين على منطقة سجل ماسة وتحديدا سنة 447 هجرية باكورة عملياتهم العسكرية لتوحيد المغرب الإسلامي. سيطرت الدولة الجديدة على رقعة جغرافية تمتد من المحيط الأطلنطي غربا وبلاد شنقيط موريتانيا حاليا وحوض نهر السنغال جنوبا، وهو مكان أو مكان مخاض ميلاد الحركة، وامتدت شرقا لتحادي إمبراطورية كانت تزاحمها على بحيرة تشاد في الصحراء الكبرى. وامتد هذا المجال من الشمال مخترقا جبال الأطلس بتلالها وجبالها الكبيرة ومتوسطها وصغيرها، وتجاوزت البحر الأبيض المتوسط، فشملت أيضا أجزاء من شبه الجزيرة الإيبيرية، نتحدث عن جواز المرابطين نحو الأندلس. وسيطرت على الأندلس كما تحدى المرابطون من الشمال ممالك قشتالة وأيضا نعرة أوراغون، ومن الشرق إمارة بني زيري وإمارة بني حماد، وفي جنوب الصحراء يعني بحكم الأمر الواقع كل مماليك تومبوكتو ويوري ولوبي وإمبراطوريتي مالي وغانا تم إخضاعها للنفوذ المرابطي. وأبرز وجوه هذه الحركة هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الذي أسس مراكش واتخذها عاصمة للملك، فكانت مراكش الاسم الذي سيطبع المغاربة حتى اليوم، لازال الإسبان ينادوننا بمرويكوس، يعني مراكش، باللغة الأمازيغية أرض الله، أمور وكش. أكش إله عبده الأمازيغ قديما، وأمور باللغة الصنهاجية هي الأرض، فكانت مراكش عاصمة للدولة وتسمية هذه الدولة بهذا الاسم. وكانت المرابطية الدولة المرابطية التي دخلت الأندلس وأخضعتها لسلطة بعد معركة الزلاقة الشهيرة، بعد أن استنجد بها ملوك الطوائف بزعامة المعتمد بن عباد. قلنا سوف تعمد الدولة المرابطية إلى جمع الممالك القشتالية أو الزحف نحوها المسيحية، وعايش ابن السلطان يوسف بن تاشفين علي بن يوسف المرحلة الأولى، حيث توطدت دولتهم حتى أوشكوا على استرداد كل ما غنمه أنفونسو السادس من دول ملوك بني الأحمر، ثم تلتها فترة ركود تأرجح فيها مصيرهم بتولي الانتصارات والنكسات، تلتها بعد ذلك النكبات وقيام الثورات الأندلسية في المغرب حيث قامت حركة الموحدين. إذن بهذا أكون قد وضعت فدلكة تاريخية سريعة للدولة المرابطية. الآن سوف نتحدث عن المرابطين بالتفاصيل، منذ النشأة، منذ ذهاب يحيى ابن إبراهيم الجدالي إلى المشرق. بذهاب يحيى بن إبراهيم الجدالي إلى المشرق وعقده تلك المقارنة بين إسلام المغاربة وإسلام المشارقة، سوف يجد أن هناك بونا شاسعا بين محل النشأة أو مهد الديانة الإسلامية وبين إسلام المغاربة، فكان غيورا على أن يحمل معه مرشدا دينيا أو حاكما إسلاميا سوف يعمد إلى إرساء الدعائم الحقيقية الإصلاحية للدين في دولة أصبحت ترتد عن الأصول الأولى للدين. فكانت فكرته بالمجيء إلى رجل يدعى أبو عمران الفاسي بالقيروان، هذا الذي سوف يعين له وجاج ابن زلو اللمطي بمنطقة تيزنيت وتحديدا منطقة أجلو. وبالتالي فإن وجاج بن زلو اللمطي المدرس والعالم والأستاذ سيعين عبد الله ابن ياسين. الآن سوف أتحدث عن يعني المنطقة الجغرافية التي نشأت فيها دولة المرابطين. الامتداد الجغرافي لدولة المرابطين، قبل ذلك لابد من الحديث عن البرغواطيين بشكل أو بآخر، باعتبار هذه الدولة البرغواطية التي لا تموت. قلنا بأن إدريس الثاني في الحلقة الماضية قد دخل في صراع معها، هل انطفأت جدوتها؟ هل ماتت دولة البرغواطيين؟ الآن سوف نجد أن البرغواطة تأسست في القرن الثاني الهجري في تمسنا الشاوية حاليا، تمتد من الرباط الحالية إلى بلدة أزمور مصب أم الربيع. اشتهر حكامها صالح ابن طريف هذا البرغواطي نسبة إلى رباط، فصارت كلمة رباطي تطلق على كل من اعتنق ديانته، ثم حرفت بعد ذلك إلى برغواطي من رباطي إلى برغواطي. وبعد ذلك ابن طريف ادعى النبوة كما عرفنا وكما عرف التاريخ، فأخرج لهم قرآنا بلغة أمازيغية محلية يتكون من 80 صورة، ومن شرائعه صوم رجب بدل رمضان، وأضاف إلى الوضوء غسل السرة والخاصرتين، وأباح الزواج بأكثر من 40 نساء، وبعد ذلك غير تلك الشرائع الدينية الثابتة. بعد ذلك دخل تحت حكم البرغواطين الكثير من القبائل، فأطلقوا على حملتهم هذه حملة البرغواطية القوية، مما سيؤدي إلى لابد من قتال المرتدين، ستعتبر حركة البرغواطيين حركة ريدة، وبالتالي سيقاتلهم الأدارسة كما قلت في الحصة الماضية، عن بطبيعة الحال الأدارسة سيقاتلون بداية الأمر، ومن بعدهم الأمويون والمغراويون. أما غمارة القبيلة فكانت قبائل تسكن في جبال الريف الممتدة من سبتة إلى طنجة غربا إلى واد نكور، ثم بعد ذلك بالقرب من الحسيمة الحالية وتمتد إلى قرب مدينة فاس. وغمارة من القبائل المصمودية التي اشتهرت بالمشعوذين، وكان يقصدهم الخوارج للاحتماء في جبالهم، ظهر فيها حاميهم الغماري وهو رجل ادعى النبوة أيضا، ووضع لهم قرآنا بلغتهم المحلية وتعاليمه تحلل أكل أنثى الخنزير، وبعد ذلك أسقط عنهم الحج والطهر وحرم بيض الطيور يعني كما واستقل بنو مغرى وزناتيين عن الدولة الأموية بالضبط عام 1000 ميلادي المعادل التاريخي 390 هجرية. لماذا هذه الفدلكة التاريخية؟ لكي نعطي كيف ترك الأدارسة الأرض وكيف سيأتي المرابطون ليبنوا قوامة وقوة دولتهم على أنقاضها. سيجدون فراغا سياسيا، تشتتا كبيرا، مجموعة من الحركات الدينية التي كانت قبلا حوربت من طرف الأدارسة لكنها نشأت من جديد وكأنها متعضية مجهرية ستظهر من جديد. إذن بالتالي هنا سوف نتحدث عن دور هؤلاء الفقهاء بالحركة المرابطية لوقف الزحف البرغواطي. سوف نتحدث عن إعلان الثورة ضد البرغواطيين، أو بعبارة دينية تأديب أو حملة محاربة أهل الردة، تماما كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت حروب الردة إلى عهده رضي الله عنه وأرضاه. إذن ستعلن ثورة ضدهم بدعوتهم إلى تغيير المنكر، منكر الظالم الذي أو المظالم، وأمرهم بالمعروف وردهم إلى رد الحقوق إلى أصحابها، ثم الأمر الذي يؤكد الروابط الوثيقة بين آراء الفقهاء المرابطين بالحركة المرابطية منذ أن كانت مشروعا. إذن كان الملتمون يطلق على قبائل لمتونة، ثم توسع هذا المصطلح وأصبح شعارا لمن تحالف مع لمتونة ودخل في سيادتها بحرصهم على نشر الإسلام الحقيقي ومواجهة شوكة من يعاديه. ويعود تاريخهم إلى أيام تيولتان بن تيلكان اللمتوني، هي أسماء أمازيغية صرفة. هذا الرجل المسمى تيولتان بن تيلكان اللمتوني الذي حارب القبائل الوطنية التي كانت تعبد ما تبقى من العبادة الوطنية في شمال أفريقيا، خاصة عبادة الإله أكوش، والذين كانوا يحرفون الدين كالبرغواطيين وغيرهم، مما أدى إلى أن انتشر هذا الإسلام في وسط الصحراء الكبرى ثم جنوبها. افترق بعد ذلك الملتمون عن هذا الشخص، واستمر شتاتهم مدة زمنية دامت 100 عام أو 120 عاما كما تقول المصادر التاريخية، وأصبحت قبائلهم تفتقر إلى دعم ديني وروحي. بعدها ستتحالف قبائل صنهاجة فيما بينها لإعادة جدوى التحرير وحروب الردة. أقول بأن هذه الحروب، حروب الردة، جاءت من طرف تلك القبائل على ما عانته من تهميش وإبعاد عن المنافع والأرباح. توفرت هنا في مناخ الصحراء ظروف سوف تؤدي هذه الظروف إلى التحالف بين زناتة ومملكة غانا وإسقاط دولة مملكة أدوغست الصنهاجية أواخر القرن الرابع الهجري، وطرد الملتمين من عاصمتهم، وحل محلهم الزناتيون والعرب. قلنا في سكناها وتجارتها بدأت الآن تعيش عهدا جديدا. أدت هذه الوضعية إلى انزواء الملتمين في أعماق الصحراء وابتعادهم عن واحاتهم ومراكزهم التجارية، وأدى هذا إلى فترة زمنية عاشها المغرب، عاش الجفاف. كل هذه الظروف ستؤدي بالملتمين في بداية القرن الخامس الهجري إلى يعني أثر كبير سوف ينعكس على ثرواتهم الحيوانية والضغط عليهم من أجل البحث بشكل جدي عن مكان آخر أو وقت مضى عن أسباب الرزق بالضرورة، مما دفعهم إلى التفكير في استعادة دورهم التجاري في المنطقة، فتوحدوا في ظل قيادة واحدة. فبزعامة عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف بتارشتا التلمتوني، والذي اشتهر بالصلاح والجهاد وكان شعاره الجهاد في سبيل الله من أجل نشر الإسلام على نهج أهل السنة والجماعة في ربوع الصحراء والأندلس والغرب، إلا أنه توفي رحمة الله عليه بعد 3 سنوات من توليته زعيما للحلف الصنهاجي، وكان مقتله على يد جيوش مملكة غانا. فخلفه صهره يحيى ابن إبراهيم، ذاك الذي تحدثنا عنه على أنه شد الرحالة إلى المشرق العربي إذن بالتالي تكون هذه الزعامة الدينية متوارثة بين هؤلاء الذين الجداليين. الآن سوف نتحدث عن النشأة الحقيقية والتأسيس الحقيقي لدولة المرابطين. انتقلت الرئاسة إلى يحيى ابن إبراهيم الجدالي، خرج من دياره قاصدا الجزيرة العربية لأداء فريضة الحج، تاركا ابنه إبراهيم على رأس السلطة، وكان ذلك تحديدا عام 1035 ميلادية الموافق ل 427 هجرية. وبعد أداء الفريضة انطلق بين المدارس الفقهية طالبا للعلم، فكان لقاؤه في القيروان بالإمام أبي عمران الفاسي شرح لأبي عمران جهل قومه بأصول الدين. بطبيعة الحال هم أمازيغ حديث عهد باللغة العربية، ليفهمون النصوص العربية الدينية القرآنية التي تحتاج إلى منقح ومن يفهم صريح النص، وظهور العادات يعني التي تركها البرغواطيون، واختلاط الوطنية بالإسلام، ظهور العقائد الخرافية، كلها أشياء ستجعل من هذا الرجل سوف يتمحص وسوف يبحث عن من يجدد أمر الدين في هذه المنطقة من العالم. وطلب منه، طلب يحيى ابن إبراهيم الجدالي من أبي عمران الفاسي أحد طلبته ليعلم قومه، لكن هذا الرجل، وكانت تلك هي اللبنة الأولى التي قامت عليها هذه الدولة الصحراوية التي أسست على أسس دينية حسب مفهوم أهل السنة والجماعة للقضاء على الفوضى السياسية والدينية التي كانت تشهدها بلاد المغرب في هذه الفترة الزمنية. الآن سوف نتحدث عن ما أشار إليه باب أبو الجنود، يعني سوف نتحدث عن بناء هذا الباب، باب أبي الجنود، سنة 859 في فاس، المدينة التي نشأ وتعلم فيها أبو عمران الفاسي. ستلاحظون بأنه لا وجود لحدود جغرافية كما تركها سايكس بيكو. هذا الرجل المسمى أبو عمران الفاسي بتعريف اليوم هو تونسي، لأن القيروان في تونس أفريقية. وستجدون أن باب أبي الجنود، حتى قولوا باب جلود بالعربية الدارجة، هذا الباب الذي أسس بالضبط في 859 ميلادية، هذه المدينة كان يدخل إليها أبو عمران الفاسي من هذا الباب، كان قريبا من هذه السكنة، وكان طالب علم أين؟ بالقرويين. سوف يشد الرحال إلى تونس، وسوف يكون الرجل الذي ستكون له اليد البيضاء لتأسيس الدولة المرابطية. إذن تحدثت بالدرس والتحليل في هذه الحلقة عن بداية تأسيس الدولة المرابطية، عن الفوضى السياسية التي تركها الأدارسة بعد وفاة أدريس الثاني وأبنائه الذين حولوا المغرب إلى دويلات صغيرة، عن كيف نشأت، يعني عن الفوضى السياسية، عن دولة المرابطين، عن ذاك الصراع الذي عاشه الملتمون في الصحراء، عن طريقة عيشهم، عن ذهاب إسحاق المسمى يحيى ابن إبراهيم الجدالي إلى المشرق العربي، كيف استطاع أن يتصل بأبي عمران الفاسي، وكيف ستكون يعني الحلقة الموالية سوف نتحدث عن النشأة الحقيقية للدولة المرابطية، وتحديدا بزعامته رجل يسمى عبد الله بن ياسين. إلى هنا نأتي على نهاية حلقة اليوم، إلى اللقاء، إلى الحلقة الموالية.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.